والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في الدليل العقلي على الإمامة بقسميها، الإمامة العامة والإمامة الخاصة، ووصل الحديث إلى موضوع النص على ذلك، وإنما نعتمد هذا الأسلوب باعتبار أنه من حق أي طرف آخر أن يتساءل، أن هذا المستوى من الاستدلال غير مقنع له. فإحنا من أجل التوصل إلى درجة القناعة الكاملة أو المتكاملة بشكل صحيح ومنطقي، نعتمد هذا الأسلوب، هذه الطريقة، حتى نحاكمه من لسانه وبطريقته وبما يرضيه، أولا بما هو عاقل، وهذا ما بيناه بالأمس بعنوان الدليل العقلي، وأنه يلزم منه نقض الغرض، وهذا شيء لا يستبعده الإنسان على نفسه، فكيف بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهو الخبير الحكيم العليم. وبالتالي تكون هناك حالة لا يستطيع العاقل إلا أن يدعن بها، إلا أن يقتنع بها، والأمر الذي لا يرتضيه لنفسه ولا يصدر منه لأنه عاقل، فكيف بخالق العقل وبرب العقل. المستوى الثاني أن بعض المستويات العقلية قد لا يمكنه أن يتفاعل مع هذه الأمور لقصور في إدراكه أو لتشويش لديه، مثل أسباب ربما تتعدد لكنها على أي حال النتيجة تقريبا واحدة. فبالتالي احنا نحتاج إلى أن تكون هناك حالة تطويق من كل الجهات ولمصلحة الطرف المتلقي. نقول له إذا ما كان هذا الأمر واضح لك، احنا مستعدين أن نعطيك النص. هذا على أي طريقة؟ على طريقة أن بعض الأشخاص يقول لك أنا إذا ما أسمع بنفسي ما أصدق، يقول لي يا بفكر ويا نفسك، ممكن أن تتحقل هذا الموضوع، تتأمل بي، يقول أنا ما أعني. وأنتم تعلمون جميعا إخواني وأخواتي لأنه هناك تفاوت في المستويات، فالبعض ربما يعجبه طريقة الرياضيات، طريقة المنطقية العقلية التي تعقلن الأمور، وربما فرضيات وجاي تفرض لنا أشياء احنا نقدر نناقش بيها، لذلك نشأت مدرسة متكاملة قائمة بنفسها، مسألة النص ومسألة أنه تكون هناك عبارات مسموعة ووثائق على صعيد الواقع الخارجي، حتى بعد لا يمكن للإنسان أن ينكر. وهذا هو الشيء الذي اعتمدناه في إثبات الإمامة بقسميها، الإمامة العامة والإمامة الخاصة. لذلك تلاحظون بأن القرآن الكريم فيه آيات عديدة وكثيرة تتحدث عن أنه قد أرسل الله تعالى نوحا، بعث محمدا صلى الله عليه وآله، عيسى، موسى، إبراهيم، ذا الكهف، إسحاق، إسماعيل، هذه الأسماء المقدسة المباركة، أسماء الأنبياء والمرسلين والمبعوثين قد وردت في القرآن على أساس أنهم قد بعثوا فعلا. فهذا يصلح أن يكون وثيقة عندنا. وأيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد تبع هذه الطريقة العقلائية العامة. يعني هذا احنا نريد نأسس في نفوسنا اولا ومن خلالنا بالنسبة الى الطلاب الذين يتلقون منا، ان يعني لا تفترضوا ان الطالب اللي يقعد بالصف هو نسخة عما في فكر الملقي، ربما يتقاطع وياه في قضية من القضايا. احنا ما ان غاية ان هذا يصدق فعلا، نريده يفكر، اذا صدق الان وامن هذا شيء جيد جدا يدل على قوة اقناع وقوة استدلال، لكن الشيء المهم ان تكون هناك حالة للمستقبل حتى تبقى هذه الحالة متجذرة. لذلك مهمتكم كمشرفين او مدرسين مدرسات، خلينا نقول في السلك التعليمي التربوي في مادتي الإسلامية والتاريخ، لابد أن يكون هناك تعامل وتعاطي مع الأمور بعقلانية وبمنطقية، مو المسألة مع الفرض ادعخ وهذا هو. لأنه أنت إذا أنطيت مجال، إذا عندهم فد معلومة يبين لك إياها، إذا خطأ أنت صحح هي، لأنه أنت أبو أو أنت أم، إذا مو أنتوا اللي صححوا له بعد ذلك يطلعون من طلعوا. هؤلاء الذين معوا في تاريخ الناس، يعني مو على صعيد العراق فقط، أكو حالات من الدعاوى أحيانا موجودة في بعض الأقطار العربية أو الإسلامية. أحيانا من الأسباب، وبأسف أقولها، من الأسباب المفضية المؤدية إلى هذه المهاترات التي الآن صارت بشكل إعلامي فضائي، هي أنه كان هناك عدم استيعاب لهذه الأزمة في مرحلة مبكرة من خلال المدرسة، لأنه يبدو البيت منتهي من هذا الموضوع، فصارت الموضوع موضوع المدرسة. المدرسة انتهوا عن هذا بأمور أخرى، تشوف يعني ربما في مواد أخرى يصير اهتمام، لكن في هذه المادة ما كل شيء اهتمام. يعني يؤسفنا جدا إلى أنه لحد الآن أكو في مادة التاريخ من يقول أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، وهذا في مدينة علي، فش قد جماعة أبطال، بحيث أنه حتى على التعبير المعروف حي حضور عماكو. فأمير المؤمنين موجود بالأخير، أنت تعيش في بلده وتنعم بظله وحمايته. الصواريخ اللي ضربوها والمبيدات البشرية اللي سووها وكلها، لولا أمير المؤمنين من اللي صد عنك؟ توقع أنت مصداتك صدق تحكي؟ هذا الواقع. يعني إذن هو سلام الله عليه بما هو شهيد أكثر من أنه قتل في المحرام، بعد شي تريد من شهادة؟ شهيد، والله عز وجل يذكر في القرآن أن الشهداء أحياء. فأنت إذا لحد الآن ما مصدق أن علي بن أبي طالب روحه ما زالت وأنه حي عند ربه وبإذن الله يطلع على الأمور، أنت شنو موقفك من عنده يوم القيامة من يقول لك إلى أنه أنت ليش بعدك بهالمستوى هذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وين صار؟ الغدير وين صار؟ لكن يؤسفنا، يعني ربما أكو بعض الإخوة والأخوات ما يعرف موضوع الغدير أصلا ولا يعرف الناس. الآن سووا عملية استقاء، جميع الإخوة والأخوات الحضور خلي يمكن أن يبدأون بهذا المشروع. شوفوا جديد من الطلاب والطالبات اللي يلتفتون أنه هناك منهجية عندنا منظمة، مو مسألة عواطف، مو مسألة أنه أنت شيعي من يوم ولدتك أمك، لا، أكو مسألة بها عمق، وهذا العمق يسند في بعض ركائزه إلى نص رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا النبي ما خلى الناس متحيرة، بين لهم. الآن احنا بصدد أن نقرأ بعض الروايات التي تبين نص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على أئمة المسلمين أو على خلفائه. في رواية يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي، لاحظون أكون أوصياء، يعني أكو وصية، مو أن النبي مات بلا وصية. مسألة مات بلا وصية معناه اللي يلتزم بهذا يجعل النبي صلى الله عليه وآله في طريقة تفكيره وفي مستوى تعامله مع الأمور أقل من مستوى تعامل أي راعي من الرعاة وأي إنسان بسيط عنده شيء متواضع ويريد يسافر. أكيد يوصي وبالأخير يخلف واحد عليه يا بدر بالك عليه، هذه مسألة طبيعية يعني مو يحتاج لها إلى فد براعة وإلى ثقافة. زين هل أثناء أنت تجعل هذا الشخص الذي اختاره الله ارتضاه الله مبلغا وواسطة في تعريف الأمة، والأمة بما منذ يوم أن بعثه الله إلى يوم القيامة بما لها من امتداد واسع، ولذلك احنا نعتقد أن الإسلام كدين كمرحلة هي عالمية أممية شاملة أبدية إلى أن يغفر الله الأرض ومن عليها، يعني هو مرحلة التكامل الديني القمة. ولذلك تجد من مكارم الأخلاق الموجودة في الإسلام من القيم الفكرية الموجودة في الإسلام ما ليس عند غيره. إذن النبي صلى الله عليه وآله أوصى، وهذا الآن من جملة الأحاديث التي تصرح، وحاولت أن أختار المصادر بما يرويه علماء المسلمين كافة، مو يروي علماء مذهب حتى الطرف الثاني يقول هذه مصادرة أنا ما أقدر ألتزم بشيء أصلا ما أؤمن بأساسه، نقول لا هذا موجود. هذا مثلا في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي من علماء إخواننا العامة في ينابيع المودة الجزء الثالث صفحة 105، طبعا على حسب الطبعات المختلفة، هذا الآن بالحاسوب ممكن إنسان ينطي بحث يطلع الهياب الدقة ومصادر أخرى أيضا أكو. قال لي يا جابر أن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي، تلاحظون النبي صلى الله عليه وآله أكد مرتين أوصياء يعني أكو وصية بعد أئمة المسلمين، فإذا مو مسألة على أساس ما أكو شيء بعضهم كان يفهم الموضوع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومع علي علاقة مصاهرة باعتبار ما أخذ بنته باعتبار ابن عمه أمثال ذلك، يعني ميعوا القضية وذوبوها فما بقت على أساسها الذي يرتقي إلى مستوى أن هذه الخلافة الإلهية وهذه المسألة التي يكون من خلالها مصير الإنسان بشكل عام مرتبط بها ارتباطا وثيقا، إما يذهب الإنسان إلى الجنة وإما أعوذ بالله إلى جهنم من خلال الالتزام بهذه الأمور. لأنه بالأمس ذكرنا أنه نوعية العلاقة ما بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى إنما تتحدد ويتعرف عليها الإنسان إذا كان هناك من ارتضاه الله عز وجل، والذي يرتضيه الله يزوده بطاقات غير اعتيادية، بعضها صفات جسمية وبعضها لا تكون من المؤهلات، يعني قضية تلقي الوحي بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام في إحاطتهم العلمية في معرفتهم بحيث ما يخضعون للنمط الطبيعي في الأشياء، يعني لابد أن يصير عمره 6 سنوات حتى يسجلوا بالمدرسة ويتلقى وأمثال ذلك. فشيء يذكر عن الإمام العسكري سلام الله عليه يقال إلى أنه مر عليه بعض الأشخاص ورآه واقفا ولا يلعب مع بقية الأطفال، فقال له يظن أنه مثلا هذول عندهم كرة هو ما عنده، عندهم لعبة هو ما عنده، شيء من هذا القبيل. شوف جواب الإمام سلام الله عليه، تأمل أنه هل هذا الجواب طفل؟ ما للعب خلقنا، اللعب طبعا مو بالمستوى الذي يتلفظ به البعض، لعب اللعب الذي يفهمها شنو على أساس الممارسة اللهوية المشروعة، لا لا، اللعب بمعنى الحالة الساذجة من التصرفات التي تمثل عدم الارتكاز على أساس صحيح، عبثية يعني بعبارة ثانية. الآن أنت حضرتك تطلع من البيت تجي لهنا تتلقى محاضرة ترجع للبيت تقوم بأي عمل من الرجال أو النساء، بالتالي أكو هدف من وراءه. وهذا ما يؤكد القرآن، ما يؤكد النبي، ما يؤكد الأئمة سلام الله عليهم أيضا من آبائه وأجداده سلام الله عليه. الآن وصلت قضية إليه، وهي أنه الدنيا إنما خلقت لغيرها. أمير المؤمنين عليه السلام هكذا يقول، خلقت لغيرها لا لنفسها. كيف خلقت لغيرها؟ بمعنى أنه أنت الآن نازل في محطة وأكو عندك موعد انطلاق، هناك ما بعده تحتاج إلى زاد، هذا الزاد هنا تأمن نفسك. فإذا أنت ما حصلت هذا الزاد ترى هناك تبقى حاير ما تقدر، هذا كل ما في الموضوع. فمو معنى أنه حالة انعزال، مو معنى أنه يصير طفل معقد، مو معنى أنه الحالة الجادة دائما، وإنما معنى أن الإنسان لا يعيش في حالة فوضى، كما هذا للأسف مر بها جيل من الناس، من أطفالنا، من إخواننا، بشكل وبآخر مروا بها. وهذا طبعا ما يقتصر على العراق، لكنه أحيانا يكثر في بعض الأماكن يكون فيها حروب أكثر من غيرها، وهي أنه الطفل يبقى إلى درجة تلاحظون أنه بعض الناس ربما هو متدين، هو يصوم، لكن ابنه أو بنته إذا أراد أن يصوم يقول له لا الجو حار، لا أنت بعدك. أو ابنه مثلا إذا عنده بكالوريو وأمثال ذلك، الأم تمنع والأب يمنع وأمثال ذلك. هذه الحالة العبثية، بينما هناك تقديرات دقيقة عندما تكون المرأة إذا أكملت 9 سنوات، يعني الأنثى قصدي 9 سنوات، تتكلف بمعنى أن تكون مخاطبة من الله سبحانه وتعالى بالتكاليف التي يخاطب بها عباده الأسوياء. اللي يرفض هذا النظام معناه مو عاقل أو مو إنسان، أبي وضوح نقولها. وهكذا بالنسبة إلى الذكور، إذا أكمل 15 سنة أو علامتين أخريتين اللي يمكن أن يكون قبل 15 سنة، لكن عادة 15 سنة، بحيث أنه يكون متأهل طبيعي. لذلك بالنسبة إلى الأنثى تكون قابلة للحمل، قابلة للوضع، قابلة للإرضاع، قابلة للكثير من التفاعلات والتغيرات في جسمها. هذا معناه أنه هناك حالة تكامل، هناك حالة تأهيل، هناك حالة من الرقي. مو مسألة أنه الله محتاج عبادتنا، لا، مو هذا الموضوع أبدا. لذا كان تأكيد النبي وأئمة المسلمين من بعدي، يعني ما تمتيهكم أني، أكو أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف بالباقر. ثم بالأثناء النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعطيه شيئا من أعلام النبوة، يعني تنبؤ بشيء يحدث في المستقبل. ستدركه يا جابر، عمر جابر في ذلك الوقت هو إنسان كبير. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خبر على أنه هناك مرحلة لاحقة، ف90 سنة بعد، ف100 سنة بعد، أنت راح تبقى. هذه من أعلام النبوة، يعني من العلامات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله، وأنه نبي مبعوث من قبل الله عز وجل، لأنه يخبر بشيء هو غير حاصل فعلا وإنما هو متوقع. وحدث فعلا، حدث إلى درجة كان جابر عندما يكون في المسجد وينادي يا باقر العلم، الناس بعضهم كان يظن أنه هذا رجل كبير فوق 100 سنة، صار أرضى للعمر، فمثل الذي خاف بعد، خصوصا أنه ما يشوف. بعد ذلك في يوم من أيام الإمام باقر عليه السلام وهو بسن صغير وهذا شيبة كبيرة يتواضع له، يقول له أنا أبلغك عن جدك صلى الله عليه وآله السلام. هذه مرحلة ليست عادية، يعني كأن النبي يستحضر كل هذه القضايا والمشاكل الموجودة، أن هناك مخالفة، مقاطعة، إلغاء تام أصلا من الخريطة. لا، النبي تحوط لذلك صلى الله عليه وآله، فكان يعطيه هذه العلامة، ستدركه يا جابر فإذا لقيته فقرأه مني السلام. هذه فالجملة كانها معترضة، ثم يستمع صلى الله عليه وآله، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، لحد الآن إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. تلاحظون هناك تدقيق بذكر الأسماء بشكل غير قابل للانتحال، للتزوير، لتقمص الشخصية، لأنه لاحظوا مثلا ذكر أولهم علي، هذا ماكو واحد آخر سمى اسمه علي ويقول آني، الحسن الحسين نفس الشيء، لكن علي بن الحسين هناك جماعة يقولون يزعمون أنه الإمام في محمد بن الحنفية وليس في علي بن الحسين، على أساس هو ابن مباشر للإمام أمير المؤمنين، فالمفروض أن يكون هو النبي صلى الله عليه وآله أعطى اسمه واسم أبوه، أتصير تشخيص. وهكذا المسألة بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام وبين له الخصوصية بالنسبة له، حتى بالنسبة إلى الزيدية، وهكذا بالنسبة إلى الإسماعيلية، وهكذا بالنسبة إلى الواقفة وفرقهم الذين وقفوا ولم يقولوا بإمامة الإمام موسى بن جعفر، أو الذين لم يقولوا بإمامة الإمام علي بن موسى رضا، وهكذا إلى أن وصلت المرحلة الزمنية. ثم القائم ما ذكره اسمه اسمي يعني محمد، هذا المقدار، وكنيته كنيتي يعني أبو القاسم، اكتفى لا، هاي رواية تقول ذكر محمد ابن الحسن ابن علي، اكتفى اسم ثلاثي، لاحظون مو اسم ثنائي، مو اسمه واسم أبوه، لا ثلاثي. ثم بين وصف آخر، ذاك الذي يغيب عن أوليائه يعني أتباع محبيه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، بمعنى اختبره. الآن عملية امتحان يتجروها للطلاب والطالبات، شنو؟ عملية اختبار. فالذي امتحن الله قلبه للإيمان بمعنى أنه يكون صابر صامد مصدق، ما عنده زعزعة، مو كل من رفع لآية قال له إيه هذا صدق، ومو كل واحد حكى قال إيه هذا مضبوط، ومو كل رواية يصدق بيها، ومو كل إنسان وعد بشيء قال إيه صحيح، ومو دائما يريد الشيء ملموس حتى ذاك الوقت يصدق باللي يقول له أنه احفر هنا تلقى أكو كنز، وهم تبين جماعة حافرين مبيتين فشيء حاطي، وهذا بكل بساطة صدق بالموضوع. وإنما المسألة تكون بشكل أعمق، يعني امرأة أخواتنا النساء لا بس أن يلتفتن حتى يعرفن إلى أنه مدى اهتمام الإسلام بالمرأة بما هي مرأة، ولا يصدقنا الأحاديث الذي أحيانا تكون بالفضائيات حول حقوق المرأة بالشكل اللي يختصرها بأنه تكون المرأة متزينة بزينة فاضحة وتكون أمام شاشات التلفزة العالمية، فهي كانوا مسألة متاجرة بالجسد. لاحظوا امرأة جاءت إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا أشبه ما يكون اقتراح، وهو أنه تريد دليل على الإمامة وتريد دليل على أنه هي راح تبقى، لأن الإمام عليه السلام بشرها أنه أنت عمرك طويل راح تبقين، فتريد فد شيء من هذا القبيل. عادة يكون شيء لابد بطريق المعجز. الإمام عليه السلام تناول حصات حصوة من الأرض ثم ختم عليها الحصوة، بما هي جسم صلب ما ينختم عليها، ما يكون قابل للتطبع، لكنه بإذن الله تعالى لأجل تعزيز أوليائه، وأمس قلنا إحنا أنه يعززهم بالمعجز، انطبع احتفظت بها وإجت إلى الإمام الحسن بعد ذلك كذلك، الإمام الحسين كذلك، وهكذا. هنا أكو عندي نقطة أحب أنبه عليها، هذه لويش كان يسوون هذا؟ باعتبار يعلمون بإعلام الله تعالى بواسطة الوحي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله، وإخبار النبي لأمير المؤمنين عليه السلام، أن هناك دعاوى كثيرة، وهذه الدعاوى به تشريق وبه تغريب، كل من يحكي شكل على الكلام العربي المعروف، كل من يدعي وصلا بليلة، كل واحد يقول لك وأنا ابن بجتها، والحال ما له أي شيء. زين، خصم هذه المنازعات كيف يكون؟ يكون بالمعجز. فكان تزويدهم بهذه حتى تكون هذه في منطقة هي يمكن تكفي لتلك المنطقة ولما حواليها. فلذا تلاحظ بالروايات أكو جحالة، مثلا في بغداد أكو جحالة، بالكوفة أكو جحالة، في الأهواز أكو جحالة، في مختلف الأماكن أكو حالة تواصل بهالمستوى. فبقت هذه لعله إلى عهد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ثم توفت، بحيث أنه هناك تحقيق لرغبة هذه المرأة إذن الإمام سلام الله عليه كان يعامله معاملة كاملة على أساس أنها كيان موجود في المجتمع، لكن هذا الكيان على أساس أن يكون نصف المجتمع ويقع على هذا المستوى، يقع على أساس أنه لها حق أن تفعل ما تفعل حتى يبلغ الأمر. ببعض النساء بأمام الملأ العام بالفضائية تقول ماكو مانع أنه مثل ما رجل يتزوج أكثر من زوجة المرأة كذا نقاط خلي. هذا معناه استهزاء بكل القيم الإنسانية. أكو أشياء يقشعر لها بدن الإنسان، اللي عنده الحالة الإنسانية متكاملة يخجل من هالشيء. المرأة بما هي مرأة ترفض هذا المنطق، أعرف وين وصلت القضية. فهذه أفق من آفاق حالة المساواة. أما الإمام سلام الله عليه لا، يقول لها أنت من حقك عندك مشكلة تريدين تعالجيها. طيب شنو الشيء المقنع؟ موضوع المعجزة ماكو إشكال، لكن لك ما تريدين وعليك ما يتطلبه وضعك بما أنت. ولذلك الوصية دائما بأن تلاحظ وضعها الطبيعي في المجتمع لتنشط فيه، لأنه ما أعطى الإسلام للرجل الحالة المحلقة في الأعالي من دون المرأة كما لم يعطي للمرأة. يعني كأنه احنا نقلب عليهم الكلام، نقول لهم أنه أنتوا شنو الذي سويتوا؟ أنتوا تنقدون أنه على فرض، بس هذا هو مو صحيح، لكن على فرض أنه هؤلاء غالوا في الرجل ورفعوه. الأنبياء رجال، القضاة رجال، الأئمة رجال، العلماء رجال، المراجع رجال، ليش ما تخلون المرأة؟ شنو المانع من عدم؟ نقول إذن يعني أنتوا تصورون الغنى دور المرأة؟ طيب خلنا نشوف أنتوا الآن اللي سويتوا شنو؟ صار نسونة المجتمع بالبرلمان خلوا 25%. طيب زين، هل أثناء هو إذا حكى رئيس البرلمان حكاية هي وصلت القضية قامت تبكي؟ وإحنا بالبواشي من حل المشكلة؟ من قبيل اللي ساحة الساعة واحد وقت شو اسمه يقوم يصيح؟ خلاص صيح، احنا ما تفهمنا، احنا نوصل الى هذه القضية معينة. فاذا انتو احنا صعدنا رجال من جانب على تقدير هذه التهمة صحيحة، انتم صعدتوا المرأة، وكلاهما مو صحيح. الامام عليه السلام تعامل مع الموضوع بالشكل الواقعي، قال هذه من حقها ان تفهم الامور، تفضل هذا الدليل وبقت. الجانب الثاني، إذن هذه أول نقطة كان لرد الشبهات ولقطع الدعاوى. وأكو واحد يجي يقول إلى أنه الأئمة عليهم السلام ليش ما حلوا القضية؟ بل إجاني في السؤال فد مرة أنه الله عز وجل ليش ما جعل بالقرآن اسم علي بن أبي طالب وخلصنا من الموضوع؟ النبي ليش ما حكاها من الأول وخلصنا من الموضوع؟ فهو يقترح اقتراحات بناء أنه هذه واقعية. والحال أنه الإنسان كيف يميز؟ هذا من قبل يجيكم واحد يطالبكم يقول لكم انتوا انطوا الأجوبة الصحيحة او لقنوه للطالب وخليه يجاوب حتى ياخذ الدرجة. شنو جوابكم؟ انه اذا صار البناء على هذا الشكل معناه ذلك انه ما صار اكتشاف لمواهبه لقابلياته لقدراته، وايضا ما صار انه احنا كمدرسين هل اعطينا المادة حقها؟ لو لا المسألة هيك مجرد احكيت وطلعت، يعني صارت المشاكل الخاصة تأثر تظهر. اليوم عندي شغل، اليوم مريض، اليوم تعبان، اليوم عندي مناسبة اجتماعية، فأضرب الحصة وأطلع. فهذا صار على الطالب تأثيرا، وبالتالي يشوف مستوى النجاح ربما محدود في بعض الحالات، أو أنه بالنجف ويجاوب مادة التاريخ أن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، أو أنه بعض الذين قتلوا آل رسول الله يقول لك ماكو مانع أنه تترضى عليهم. شنو المانع؟ لأن أنا عندي منهج. أنا أذكر أنا شخصيا تحدثت مع معلم في الابتدائية وكان يعطوه مادة الأخلاقية، قلت له حبذا أستاذ أن تتحدث مع الطلاب في بعض القضايا اللي هي توجيهية ومن عندك يقبلوها أكثر ما يقبلوها من الآباء والأمهات. يعني الطفل من يقعد الصبح إذا أبوه موجود أمه يسلم سلام عليكم بلسانه، وفراشه يرتبه يغسل وجهه، من يشوف الأكبر من عنده يحترمه، إذا أكو واحد صغير يرأف به، فالأشياء عامة يعني ما بيها. قال لا سيدنا ما نقدر إحنا لأنه هذا ما موجود بالمنهج. طيب الموجود بالمنهج شنو؟ الوطنية اللي كان يدرسوها موجودة بالمنهج؟ يعني مو هي المسألة للأسف الشديد أنه أكو عندنا حالة من تجهيز، بمعنى أنه جعلنا أنفسنا أجهزة تجهيز النفوس الإنسانية، الله جعلها محلقة منطلقة أقوى من هذه الأجهزة، والإنسان يجعل نفسه جهاز. لذا هؤلاء أجيبت كل هذه الشبهات والتوقعات، مع أن بعضها تافه، بس مع ذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وضع حدا لكل هذا، يعطيك الاسم الثلاثي مع الوصف مع حالة أخرى. سأكون واحد يظل بعيد عن هالموضوع كله هذا، يقول لك أنا ما أخا ولا لي شغل بهالموضوع، لكن يمر بهالأزمة هذه يظل دايخ، ماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة. هذه الغيبة ما قدرها بالزمن، وإنما قدرها من حيث وضعها، من حيث مستواها، من حيث تأثيرها، من حيث تبعاته. غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: فقلت يا رسول الله، هذا سؤال دائما يجي وينطرح، فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟ يعني هذا من نبرمج نعيد السؤال بطريقة منطقية عقلية، نقول هذا نقض للغرض. إذا كان الآن هذه الأزمات موجودة ومع ذلك ما يطلع، شو نسوي به؟ احنا نريده بعدين لو هسه؟ ليش هذا يحكيه الإنسان؟ يحكيه لأنه أفقه ضيق، يشوف إلى حد الباب، ما وراء الباب ما يشوفه، ما يدشكه، لذلك يتوقع إلى أنه يستمر الأمر بهالشكل هذا. فقال صلى الله عليه وآله: إيوى الذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وانسترها سحاب. تلاحظون النبي صلى الله عليه وآله استدل ببديهية وبقضية تجريبية، كل واحد يستطيع أن يحكم. النهار موجود حتى لو كان أكو غيم، شلون نعرف النهار موجود؟ باعتبار لأنه الآن أكو حالة إشراق وحالة إسفار، مو حالة ظلمة، مو حالة حتمة، فبالتالي الشمس طالعة وهذا النهار موجود، قضية رياضية منطقية طبيعية كلش واضحة. سيجي واحد يقول يا أبي بالشتاء ماكو شمس، ما شفنا شمس، لندن غيرها مدينة السحاب هذه والضباب، فشلون شنو رأيك؟ كلها نهار لو كلها عفوا كلها ليل ما بيها نهار؟ أكيد بيها نهار، شاهد الاستقبالات، هذه حركة الناس، الأسواق، أمثال ذلك، الحالة العامة، الدوائر، وفي أي وقت، مو بالليل يشتغلون، بالنهار. إذا النهار موجود لكن شمس سترها السحاب، فيقول له ليش تستبعده؟ يعني هاي الفكرة منين أنت جاي ببالك؟ منين داخل عندك؟ إلى أنه لازم يجي قبالي أشوفه. لذلك كانت هناك تأكيدات من النبي صلى الله عليه وآله أن موضوع الإمامة بما هي قيادة الأمة، بما هي حالة عامة يفترض انقياد الناس إليها واتباعهم لتعاليم الإمام عليه السلام، فأعطى المواصفات القاطعة لهذه الإشكالات كلها. ولذلك الآن احنا نعتقد بالنسبة إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام المهدي، بعدة صفات يمكن أن نلخصها من خلال كم نقطة حتى نلاحظ إلى أنه يتميز على غيره من أدعياء المهدوية. لولا تعلمون أنه بالسودان أكو هذه الفكرة موجودة، الطرق الصوفية بصورة عامة بطريق أو بآخر يحاولون يوصلون إلى هالموضوع هذا. ليش؟ وهذا على فكرة عند المسيحيين موجود، وعند غيرهم موجود، وحتى عند بعض اللادينيين أيضا أكو عندهم حالة، عندما ييأس يقول لك أنه لابد من مخلص، لابد من منقذ. احنا أولا نعتقد في الإمام عليه السلام أنه الإمام المفترض الطاعة، وافتراض الطاعة إنما عرفناه باعتبار الضرورة العقلية وباعتبار النص الصريح. يعني عندنا نصوص تصرح بأسماء الأئمة، وهذا التصريح بعد يقطع كل مجال للريب للشك. بعد ما يجي واحد يقول أنا، لأنه أصير المسألة مهزلة، يعني سجاح امرأة، شنو الذي وصل بها المواصلة أن تقول أنا نبية؟ يعني يجي بعد جفة الأواني والقرب وخلصوا الناس، مو لأنه المرأة لا تستحق هذه المرتبة، لأن وضعها ومؤهلاتها هي قائدة في مجال آخر. يعني أكو أقطاب دائما، موجب وسالب، كل هذه الحركة وكل هالنظام الكوني قائم على هذا. الموجب لو تريد تعجز حتى تسوي سالب ما يصير، والعكس أيضا صحيح، لا نقص في السالب ولا كمال في الموجب. هذه النقطة هاي مهمة، أخواتي الكريمات انتبهوا لهذا الموضوع، كنت تنبهون أيضا عليه. وإنما الحالة التكاملية تحصل كذلك. احنا ما قلنا أن الكون أحادي، أحادي إذا من حيث الخلقة الله هو الخالق الواحد بل صحيح، أما من حيث الحالة الموجودة أو الوجودية فهو ليس أحادي، ثنائي، لا يمكن أن يكون أحاديا، ما يشتغل، ما يصير، ما يأثر الأثر. لذلك عندنا نصوص في هذا المجال تؤكد على اسم الإمام سلام الله عليه، وبعضها بالإشارات، بعضها ربما ما يحفظ الاسم، ربما إذا كتب أكو عوامل تعزل عن نشر ذلك. الإمام يقول له ادخل، يدخل للغرفة يشوف طفل في المهد، هذا الطفل المفروض أنه كبقية الأطفال، أم قماط وخليه بالكاروك نفترض أو على الفراش، لكن وإذا به يتكلم، هذا الكلام مو شيء احتيادي، هذا معجز. فإذا هناك أمور تدل على أن هذا الشيء واقعا هو صحيح، الذي ينكر ذلك اللي يناقش مثلا، أكو بعضهم لابد تسمعون أحيانا بعض المناقشات الفضائية أنه هذه رواية ضعيفة وهذه شنو سندها وأمثال ذلك. أكو شيء أنا أحب أن ألخص لكم إياه بكثافة وبين لكم أنه الروايات من حيث السند إنما نلاحظها مو على أساس أن السند بما هو سند مهم، وإنما هي عملية تسبق تحصيل القناعة بصدور النص. فأحيانا يكون عبر سماعك، عبر قراءتك، عبر تلقيك من أشخاص عديدين، بحيث عادة دول ما يجتمعون على شيء بيناتهم ويرتبوه ويزوروه، إذن هذا صحيح، هذا يخبر، هذا يخبر، هذا يخبر من أماكن مختلفة، عينات مختلفة. نشوف مثل نظام الاستفتاءات الآن اللي يسووها، أو الاستبيانات اللي تكون بالشارع مثلا ويسوون بالتلفزيون لقاءات عابرة، تشين رأيك، تشين رأيك، لا على التعيين، شرائح مختلفة. زين، تيجي حالات أخرى لا، أنه هذا الموضوع شنو هي الحكاية اللي انحشت، هذه الفكرة هذه مبثوثة في عدة نصوص، هذا ما يعبر عنه بالتواتر المعنوي، مضمونة واحد. يعني ترى واحد يقول الأخ قاعد، واحد يقول جالس، واحد يقول غير قائم، واحد يقول ناظر، واحد يقول كذا، بالتالي اجتمعوا على ماذا؟ أنه موجود، افتهمنا من عدة أنه موجود، جيد. وهكذا هذه الحالة بعد ما يجي واحد يقول لا أنا شفته بفلان مكان، نقول لا أنت في وقت آخر شفته، بهالوقت كان هو هنا. هذه الأمور بعد تقطع أمام هؤلاء الذين يريدون أن يتصيدوا في الماء العكر على أساس أن هذه روايات ضعيفة وهذه روايات مصحيحة. احنا ما قلنا أن كل كتبنا صحاح، وإذا تسمعون أو يجي ببال واحد منكم بأنه ليش احنا ما نسوي صحاح مثل ما عند بقية المذاهب، طريقتنا في التعامل مع الأحاديث تختلف، أكو طريقة ومنهجية مختلفة تماما. احنا ما عندنا شيء معصوم عن الخطأ، كتاب ليس فيه أي شيء إلا القرآن معصوم، إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له الحافظون. ما عدا ذلك إذا سمعنا من المعصوم مباشرة خير على خير، ما سمعنا ممكن أي ممكن لا. زين شلون كون نجيب في الطريقة بحيث أن الجميع يقنعون بها والجميع يفهموها والجميع يصلون إليها بوضوح، كيف يكون هذا؟ نقول هذه الحالة العقلائية الطبيعية، أنه الناس شلون من واحد يخبره شلون يصدق، هي نفس الطريقة نتبعها، مو شيء جديد. فعند ذلك إذا حصل شياع في الخبر وانتشار في المخبر عن أو المخبر به، وهكذا إذا أخبرك اثنين أو بعد تجينا في مرحلة أحيانا عندنا عوز في هذا المجال، ما تقدر تتابع العرف وشوف الناس شلون. إذا واحد أخبرك وكان كلامه موثوق به، يعني مو يحكي في الحكي، هو افترض صادق، لكنه أحيانا ينغش فيسمع الكلام شلون ما كان. يجي واحد يقول له يا أبا مطرة الدنيا، قال إيه صحيح، شلون صحيح؟ مو هاي الشمس وهذا النهار الجو درجة الحرارة؟ قال شام اش مدري، يعني مو فلان يقول؟ يقدر فلان يقول عن غير مكان غير قارة مو هنا. فمثل هذا ما ممكن هم كل حكاية الإنسان يأتي ويأخذ بها ويصدق بها، يحتاج إلى أنه كل حكاية تجي يفكر بها. لكن هل هذه على طريقة ما عند بعضهم الآن في بعض المنتديات في بعض المؤتمرات على أساس أنه إحنا بعض النصوص ما نفهمها وهي مو صحيحة، ورأسا يريد يخلي هالقضية متناظرة مع بعض الأبحاث العلمية؟ هذه قضايا روحانية وغيبية، لا يمكن مناظرتها دائما مع الحالة الطبيعية التجريبية، لأن التجارب ممكن أن تتجدد. أما هذه إذا ثبتت نسبتها للمعصوم فهي الصحيح. فأنت تقول بأنه أنا بعد ما مقتنع بها على راحتك، لكن لا تنفيها، لا تستعجل بنفيها. إذن أول شيء كان عندنا نعتقد فيه أنه الإمام المفترض الطاعة. بعد الشيء الثاني أنه المصلح الذي تناط به، يعني تعلق عليه، تناط به مسؤولية تحسين الأوضاع القائمة عند خروجه في آخر الزمان. هذا الآن بتعبيرنا احنا، خلي نشوف تعبير النبي صلى الله عليه وآله كيف. طبعا النبي يعيش مرحلته وأسلوب البيان العربي في تلك المرحلة، ولكن هذا مو معناه أنه ما ينظر إلى الأفق المتعالي للأمة التي تمتد إلى آخر يوم في الدنيا، وإنما ينظر لها بوضوح فيعطي أسلوب الوصف وأسلوب الإشارة. ماذا يقول؟ بعدما ملئت ظلما وجورا، ملئت مو احنا نمليها، حتى يجي طريقة بعضهم يصنع الأشياء السيئة، وللأسف رجال ونساء، يعني اكو بعض النساء بعقول محدودة ورجال بعقول محدودة يتفاعلون مع هذه الفكرة، والحال هذه اكو حالة عوز داخلي لذلك يتفاعل وياها. قال ملئت، يعني انت واجب عليك ان تمليها. شلون واجب عليك؟ يعني معناهم اذا كان الزنا حرام بصريح القرآن بنص القرآن فمعنى النبي حلل القضية، فانت وقعت في مهافته وحالة معاكسة تماما. اذا ظلم الناس حرام، تغش يجيك يشتري منك البضاعة تطيفة شيء اخر، تقول اي نعم انا اذا كثر الحالات السيئة شلون يطلع صاحب الزمان. هو يعني لعلمكم على فكرة انه هذا الموضوع ايضا موجود عند بعض المتطرفين من الاديان الاخرى، يعني بالمسيحية وباليهودية الصهيونية أيضا أكو الجحالة. يعني بعضهم بعض المسيحيين يقوي دولة إسرائيل لا على أساس أنها هي، وإنما يقول لك هذه تصل إلى قمة مراحل الظلم، فإذا صار شيء ذاك الوقت خارج المخلص، لأن المخلص كأنه يشفد واحد يحتاج لإله كل ساعية الشحنة يلا يقوم. لا، هي المسألة مو ببساطة وبوضوح، أن هناك أمر اختص الله تعالى به لم يطلع عليه أحد، وإنما بأمر الله، بعد بإرادته بلي هذا صحيح، لكن بأمر الله عز وجل. ليش قلنا بإرادته؟ يعني الإنسان ما مجبور على أفعاله، بإرادته يفعل. أحيانا تشوف توجيه أو برمجة صحيحة فيختار الأشياء الصحيحة، وأحيانا بالعكس فيختار الأشياء السيئة. النقطة الثالثة فيما نعتقد أنه المنقذ للبشرية، مصلح شيء المنقذ شيء آخر، المنقذ للبشرية من مستوى الانحطاط والتدني الذي تصل إليه. وهذا طبعا بسبب غلبة قوى الشر وحجم قوتها الغالبة، فبالتالي هذا العنصر الإيجابي في المجتمع رأسا ينزلق. مثل ما الآن أنتم يمكن من خلال طلابكم طالباتكم إخواني وأخواتي تلاحظون، وهي المسؤولية الأخلاقية المسؤولية الإنسانية، منقول أخلاقية معناها إنسانية، يعني أنت قبل ما يكون عندك التزام وتعاقد مع الدولة أو نحو ذلك بعقد الوظيفة، أكو مسؤولية إنسانية. هذا ابنك أو بنتك المفروض، أو ابنك وبنتك المفروض أن تلاحظون أنه أكو حالات تدفع به إلى هوية الانزلاق. الآن موضوع الموبايل، سيجي المدرس، يجي المشرف، يجي المعلم، يجي أو المعلمة، يأخذ يكسر يضربه ما شنو، فد أشياء يسويها. طبعا هاي بعضها من ناحية شرعية مو صحيحة، يعني أنت كنت تعرف لك مدى تتحرك فيه، ما يصير. يعني فد يوم واحد هم اتصل بالبرنامج مباشرة بالتلفزيون، وهم واحد مباشرة إجاني، قلت له أنت ما معقولة أن تفسد نفسك لتصلح غيرك، يعني أنت جاي تخرب على نفسك، أكو مسؤولية، أنت من الضعبة عايشتي وبقى أثرا أو طلع دم. نعرف إحنا الآن أكو واحد من أصدقائنا زملائنا لحد الآن ما يسمع إذن ضرشة، ليش؟ لأن المعلم ضرب عايشتي بحيث مزقت الطبلة. مسؤولية هذه، يعني مو تصور قضية سهلة. أنت مو فقط مع احترامنا للمعلمين والمدرسين، وإحنا نحترمهم أي احترام، لأنهم اللي علمونا، هم اللي فهمونا، لهم حق علينا. لحد الآن بكل اعتزاز عندما أشوف معلمي بالصف الأول، بكل اعتزاز، مع أنه أيضا هو يظهر لي الاعتزاز والمحبة لأنه يشوفني برامجي وأمثاله، لكن أنا أجد حق علي أعظم، لأنه هو علمني الخط، هو علمني من دار دار إلى آخره. ولكن أكو شيء أنت على أي أساس إلى أنه يحلو لك والله فلان إذا طبل الصف كلها سكتت تخاف من عنده؟ أنت أوصل وياهم إلى مرحلة أخرى، وهي أنه هذه الهيبة اجعلها في نفوسهم من خلال المعلومات الغنية التي تعطيهم إياها. يعني أنت متبين له، تقول له هذا الموبايل، يسأل هاي بطريقتك أو بطريقتك أنت شلون تفهمي لي إياه؟ ما أدري. طبعا أحيانا أخواتنا النساء الله يعينهم يمكن مسؤولية مضاعفة، لأنه عندنا حالات جينا أحيانا شكاوى بعض البنات للأسف الشديد عندها فذكاء شيطاني وحدلقة، ونظم الموبايل وشلون تخفيه على المفتشة وشلون كذا، وإذا المديرة دزت على أمها فبدل ما أمها تعتبها، وإذا تأخذها وتبوسها وتقولها مو مشكلة أخذوا منك الموبايل أنا اشتريت واحد ثاني. يابا هذا المصور أبو الاستوديو جاء بدني صور، تفضلي هاي بنتي، لو لا مو هذه ما مطيتها الفلوس، وهذه الصور بشوفيها، وإذا هش ولا كأنه أكو موضوع، يعني وإذا بتها ناس عربتها وماخذ صورة وأشياء معينة، شنو يعني هو إذا شكوا مو مشكلة يعني زين. وأولادنا الأعزاء من يطلعوا السيارات أكو وين وشنو، مسائل كثيرة. على كل شاهدنا أنه أكو قوة مقابلنا ضارية شديدة، شلون إحنا نواجه؟ أنت كنت فهمة أو أنت كنت فهميها أنه هناك حالة مؤقتة وحالة دائمة. طبعا ماكو واحد لا يريد الحالة الدائمة، هذا الشيء المؤقت الذي يكون من خلال رغبة في المادة، في الجنس، في أشياء أخرى، أي شيء، منصب، في جاه، في مواعيد، في أي شيء، بالأخير هذا شيء مؤقت محجم، وما بعد ذلك الخسارة. الآن ماكو واحد من يريد يحقق لنفسه طموحات، إن كان من قطاع النساء أو قطاع الشباب. طموحاتك شلون تحققها؟ اشتريت كارتات موبايل وخليت وراسلت واستلم الصور ودزيت الصور ووقعت في حبالك كذا عدد، وهي بالمقابل كذلك، وحدث ما حدث. فالنتيجة هذه لا توظف بيها ولا تزوج بيها ولا صار وزير بيها ولا فتح الفتوح بيها، كل شيء ما سوى، لا البسط محل بهذن السوالف ولا الاختراع صاروخ بهذن السوالف. إذا خليك منطقي يا أخي يا عزيزي، إحنا ما جايين منعك ولا نتدخل، أنت دي وفر المادة بطريقة المشروع بطريقة الصحيح، وكل ما تيجي تسوي أنت بعد ذنبك على جنبك، إحنا ما لنا علاقة، بس إحنا علينا أنه ننبهك. أما حكاية أخونا هذا المعلم الله يحفظه الذي يقول بأنه لا هذا ضمن المنهج، عليكم السلام سيدنا ورحمة الله وبركاته، أنه هذه مو ضمن المنهج، هاي مسألة معناه الجانب الإنسان خلينا على جانب. يعني هذا مثل ما من يصير عنده شغل داروجة وطلع يا بشينو قال له يلا ما يخاف سماع لا رياضيات ولا كيمياء، هي إسلامية أو رياضة، طيب ما يخاف سماع تعرض هذا الطالب قبل نفترض هالشي زي ما أنت أخذت مقابل هذا مال، المال أكلته طيت زوجتك طيت ابنك طيت بنتك، بعد ذلك صدقني يرتد سهام عليك من حيث لا تعلم من حيث لا تشعر، وبعد ذلك تنطفي كم وكم شفنا من الذين ملكوا الأموال وهم على هالطريق هذا، يعني آبائنا وإخواننا الكبار اللي نعتز بهم في هالشريحة الكريمة على نفوسنا واقعا وين يعني تاليها، وإذا قضى عمره بالنادي الطاولي والخمر والنتيجة شنو، وإذا به يكون يعني في الأشياء متواضعة واحد يخجل أن يذكرها يعني. بينما لاحظ الحالة القدسية اللي الله عز وجل أعطاها للإنسان بما هو إنسان كيف يصل إليها، خصوصا بالنسبة إلى إخواننا وأخواتنا الشباب المفروض أنه يلتفتون إلى يعني النقطة بوضوح، يعني الكبار إن شاء الله ملتفتين لكنه شبابنا أعزائنا خلي يلتفتوا له. أنت إنما تثبت نفسك من خلال أن تأخذ من الإمام عليه السلام تتعلم هذا الدرس، هذا رباط كلامي، الإمام مصلح أنت تعلم منه الإصلاح، انهد إلى الإصلاح تطلع على الإصلاح، الإمام منقذ أنت تعلم منه الإنقاذ، هل يصير عندك هذه الحالة حتى يصير عندك تفعيل لدور الموالاة للإمام سلام الله عليه تشبه به. احنا الآن عندنا من الناحية العامة أنه إذا طلع فد نجم سياسي أو فني أو في أي مجال من المجالات ربما بعض المستويات يعجب أن يشبه به، ايش لابس ايش مسوي التسريحة بالنسبة للنساء مثل فلان أو مثل فلانة، وهذا إمامك شوفه أنت إذا جرب غيره أحسن من عنده روحه يا غيره، لكن تجي شوف الآن ادخلوا على مواقع الانترنت وشوفوا ايش قد من غير المسلمين يهود مسيح بوذ هندوس مختلف شهادات عليا وإذا يخضعون للإسلام ويأتون ويعلنون إسلامهم، هذا الأمر سيكتم عليه أحيانا ما يظهر على كل، هواي أكو حالات معاكسة لكن على كل هو موجود. هؤلاء كانوا قد ملكوا أولا جربوا اللذات أكثر من عندك، ثانيا عندهم من الأموال الظاهر أكثر من عندك، وبالتالي شافوا ما ينفعهم إلا هذا الجانب، فتتعلم من الإمام صفة الإنقاذ. الأمر الرابع فيما نعتقده في الإمام عليه السلام أنه القوة الغالبة على القوى الأخرى، هذا عنصر مهم طبعا، كل نقطة من هذه النقاط ننظر بها إلى بعد، بعد عقائدي بعد تربوي بعد اجتماعي بعد عسكري بالتسلسل عدتكم اياه. هذا وين نربطه؟ نربطه ان الله عز وجل عندما يرسل هذه الشخصية التي تبلغ عنه طريقة علاقة وطريقة تنظيم علاقة العبد معه عز وجل انما اختاره متكامل من كل الصفات بحيث يحمل هذا المشروع المتكامل. القوة الغالبة على القوى الأخرى لأنه يستمد مدده من القوي العزيز تعالى، لذلك تشوف إلى أنه عنده من الإمكانيات في مقارعة الظلم والظالمين الشيء الذي لا يمتلكه غيره، يعني يقال هكذا الله العالم لا نريد نستبق الأحداث، لكنه الدول العظمى موجودة ولربما الأقطاب تتبادل، يعني الآن ربما ما ظهر على الساحة إلا من خلال بعض الأنظمة، سوق مشتركة، اتحاد مشترك، نظام جمركي مشترك، أمثال ذلك، حلف مشترك، درع مشترك، أكو أشياء من هالقبيل، لكنه أكو قطب واحد هو البارز هو الصاعد، فهذا إيش قد راح يبقى الله العالم، لكنه راح تصير عملية تبادل وتغيير في هذه المعادلة لتبرز. الإمام سلام الله عليه يتقدم باتجاه هؤلاء ليكتسحهم، يذهب لهناك بنفسه سلام الله عليه يحرك القضية بها المستوى الآخر لا نعلم، لكنه الأمر المتيقن به بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله أنه المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يصلحه بمعنى ماذا؟ بمعنى يهيئ أمره وشأنه فيهيئ له الأسباب ليقوم بالأمر وينهض للإصلاح. لذلك في نسخة أخرى في رواية أخرى يصلح الله أمره، يعني يرتب له الأمور ويهيئ له إياه في ظرفية وقت قصير. الآن حتى تسوي لك حكومة يحتاج إلى انتخابات، وأحيانا قبل الانتخابات هم يحتاج إلى تعداد سكاني وتهيئة، وبعد كذا سنة راح تصير قضية معينة. لكنه هذه القوانين كلها تختصر في ليلة، الليلة على أساس 12 ساعة أكثر أقل ما بين المغرب إلى طلوع الفجر. المهم أنها هي وحدة زمنية قصيرة، هذا المهم. فإذا هناك حالة من الإرادة الإلهية المحققة على إصلاح الوضع، عند ذلك تتبدل الأمور تماما. لذا وهي قضية موثقة يعني في العراق حدثت، وفي كركوك بالذات قبل سنوات، اللي نقلها يعني هو أحد أطراف الموضوع، كانت شركة من شركات النفط أو العاملة في مجال النفط، تعلمون في كركوك أكو حقول وآبار وأمثال ذلك، فيقول توقفت السيارة، فهذا وأصور كان فرنسي هو، يقول هذا العراقي أنا ظلت أفكر لأنه شوف في السيارة حتى يوديني إلى حي الصناعي يجيب لي فيتا كذا، يقول هذا مديده على صندوق السيارة طلع مسدس أطلق من عنده إطلاقا. يقول أنا استغربت شنو، بس أنا حاير بالسيارة. يقول بعدها حكيت وياه قلت له أنت شنو سويت محل هذه السيارة؟ يقول قال لي إحنا نعلم أن هناك رجل يخرج في جزيرة العرب، إذا خرج تتعطل الوسائل المتقدمة المتطورة الآلية ما شئت فعبر، لأنه هاي ترجمة عن ترجمة إلى أن وصلت إجي أحكي لكم إياها. أنا عندما توقفت السيارة فجأة إجت ببالي هالمعلومة، فأردت أنه أميز بعد، أنظر إلى الساعة جاي تشتغل ماكو مشكلة، أشوف أن السلاح يعمل أو لا يعمل. يقول أنا استغربت، أنا ما مستحضر موضوع المهدي سلام الله عليه وهذا باقي بباله الموضوع. طبعا هم يفزعون من جهة لأنه أكو حالة معاكسة، تسخيف معاكس، أن هذا يبيد الناس، وفي الواقع ما يبيدهم وإنما هو يدعوهم، فتكون هناك المعادلة والدعوة ما بيها ضغط. شتري تريد واحد يتعرف هذا المسيح عيسى بن مريم ينزل سلام الله عليه من السماء وهو شاب ويقطر كأنما يقطر رأسه ماء، يعني شلون واحد رأسه مبلل غاسل وطالع، دليل على يعني كناية عن الحيوية والشباب والنشاط، ومو أنه فدو لأنهم الجماعة يتصورون أنه قتل ومات وصلب، لا هذا حي تبين يعيش عيشة الأحياء، يصلي خلف الإمام والجماعة كلهم يعرفوه وكلهم يشوفوه، وكما الآن قضية البث المباشر الجهات كلها تتوجه إلى نقطة واحدة، فالذي ينجو بنفسه يؤمن، اللي يعاند ويظل يماطل هذا بعد لابد من تصفيته، باعتبار أنه يكون لاحظوا هاي النقطة مهمة، لأنه الآن يسوق على أساس أنه الموضوع إرهاب، لا وإنما دفاع عن النفس، لأنه هذا يريد أن يستأصل الحالة المدنية. رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.